بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا.
هذا من باب التعظيم لله عز وجل والإجلال له جل في علاه، ألا يحلف المرء على بيع أو شراء وإن كان صادقا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. رواه مسلم.
في هذين الحديثين التحذير من العمل على ترويج السلع بكثرة الحلف، بأن يحلف أنها جيدة أو أن سعرها رخيص ونحو ذلك، ويكثر من الحلف من أجل أن يروج سلعته. ولهذا قال: منفقة للسلعة، أي سبب لرواج السلعة وإقبال الناس عليها. لكنه في الوقت نفسه ممحقة للكسب، أي يذهب البركة. والواجب على المسلم ألا يستعمل الحلف ويكثر منه لتنفيق السلع وترويجها، فإن هذا مذموم. وإن كان في ظاهره سبب لرواج السلع، إلا أنه في الحقيقة سبب لذهاب البركة ومحقها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة، وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به.
هذه الترجمة ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيها مسألتين: الأولى كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة، والثانية كراهة منع من سأل بالله وتشفع به.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
هذا فيه دليل على المسألة الأولى، وهي أنه لا يجوز أن يسأل بوجه الله إلا الجنة، إجلالا لله وإعظاما له سبحانه. أن يسأل العبد بوجهه العظيم سبحانه ما هو حقير من حوائج الدنيا، كسؤال المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا، ما لم يرد به الإعانة على الأعمال التي توصل إلى الجنة. ولهذا جاء في الحديث: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي إجلالا لوجه الله وتعظيما.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين.
هذا الحديث فيه دليل على المسألة الثانية، وقوله عليه الصلاة والسلام: من استعاذ بالله فأعيذوه، أي من سألكم أن تدفعوا عنه شركم أو شر غيركم بالله فأعيذوه، أي امنعوه مما استعاذ منه تعظيما لله وتقربا إليه بذلك. وقوله: ومن سأل بالله فأعطوه، أي من سألكم بالله أن تفعلوا كذا أو تعطوه كذا فأجيبوه على ذلك ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. وقوله عليه الصلاة والسلام: ومن دعاكم فأجيبوه، أي دعاكم إلى طعام فأجيبوه. وهذا فيه إجابة الدعوة ما لم يكن في ذلك على المرء ضرر ديني أو دنيوي. قوله: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، المعروف اسم جامع للخير، أي من أحسن إليكم بأي وجه من وجوه الإحسان فكافئوه على إحسانه بمثله أو بأحسن منه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أي أن من صنع إليه معروف فينبغي أن يقابل هذا المعروف بالمكافأة، فإن لم يجد فليبالغ في الدعاء حتى تحصل المكافأة. ومن أبلغ ما يكون في الدعاء قول جزاك الله خيرا، كما في الحديث: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وروي في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو يعلم أحدكم ما له في قوله لأخيه جزاك الله خيرا لأكثر منها بعضكم لبعض. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم قوله شاه شاه للسلطان وغيره، لأن معناه ملك الملوك، ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى.
شاه شاه، هذه كلمة فارسية بمعنى ملك الأملاك، وهذه التسمية باطلة ومحرمة، يحرم أن يسمى مخلوق أو يسمي نفسه بهذا الاسم الذي لا يستحقه إلا الله ولا يصدق إلا عليه سبحانه، فهو ملك الأملاك وأزمة الملوك بيده، فمن سمى نفسه أو سمي بهذا الاسم فإن تسميته باطلة لما في ذلك من الجرأة على الله وسوء الأدب معه سبحانه، فإن هذه الألفاظ التي فيها هذا التعظيم لا تليق إلا بالله ولا يصلح أن تطلق إلا عليه وحده عز وجل.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. متفق عليه. قال سفيان بن عيينة: ملك الأملاك مثل شاه شاه.
قوله أخنع، أي أوضع وأحقر، اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وهذا فيه أن من سمى نفسه بهذا الاسم عومل بنقيض قصده، فأراد لنفسه التعظيم فكان حظه الضعة والتحقير. وهذا اللفظ إنما يصدق على الله فهو ملك الأملاك، لأنه هو الملك في الحقيقة، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يتصرف في الملوك وغيرهم بمشيئته وإرادته، كما قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فلا ينبغي أن يعظم المخلوق بما يشبه ما يعظم به الخالق سبحانه وتعالى.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد ونحوه.
في هذه الترجمة نهي عن إطلاق كلمة السيد وما أشبهها من الكلمات والألقاب التي فيها التبجيل والتعظيم على المنافق.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، أي لا تطلقوا هذا اللقب على المنافق، لأن إطلاق هذا اللقب على المنافق يغضب الله، لأن فيه شيئا من التعظيم لهذا المنافق، وهو تعظيم لا يستحقه، ففيه سخط الله وغضبه. قوله فإن يكو سيدا أي وهو منافق فقد أسخطتم ربكم عز وجل أي فقد فعلتم ما يوجب سخط ربكم عليكم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب كراهة سب الحمى.
عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في النهي عن سب الحمى، والحمى هي ارتفاع حرارة البدن، وهذا الارتفاع في حرارة البدن فيه تكفير لخطايا المؤمن وتمحيص لها وإذهاب للذنوب كما يذهب الكير خبث الحديد.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك يا أم السائب، أو قال يا أم المسيب تزفزفين، قالت الحمى لا بارك الله فيها، فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. تزفزفين أي تتحركين حركة سريعة، ومعناه ترتعد، وهو بضم التاء وبالزاي المكررة والفاء المكررة، وروي أيضا بالراء المكررة والقافين.
كانت أم السائب أو أم المسيب رضي الله عنها ترتعد من شدة الحمى، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين أي ترتعدين، قالت الحمى لا بارك الله فيها. وهذه جملة دعائية، فنهاها صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. فإذا أصيب المسلم بشيء من هذه الحمى أو غيرها من الأمراض فعليه ألا يسب هذا المرض، بل يحتسب عند الله أن يكون مكفرا لخطاياه وسببا لرفعة درجاته عند الله سبحانه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها.
الريح لا يجوز سبها لأنها لا تملك من أمرها شيئا، فهي مسخرة بتسخير الله لها، ولكن إذا هاجت فليدعو المسلم بما جاءت به السنة مما ينبغي أن يدعى به عند هبوبها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. رواه أبو داود بإسناد حسن. قوله صلى الله عليه وسلم من روح الله هو بفتح الراء أي رحمته بعباده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه مسلم.
هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى كلها فيها ما ينبغي أن يكون عليه المسلم عند هبوب الريح، والريح هبوبها إنما هو بأمر الله، فالله الذي أوجدها وهو الذي أمرها وهو الذي سخرها، فلا تأثير لها إلا بأمر الله، فمسبتها مسبة لمن سخرها واعتراض عليه، وهذا قادح في التوحيد. ولهذا قال في الحديث: لا تسبوا الريح، أي لا تشتموها ولا تلعنوها للحوق ضرر بكم من جهتها، فإنها خلق من خلق الله مدبرة، وإنما تهب بمشيئة الله، فلا يجوز سبها، لأن سبها سب لمن خلقها وسخرها. لكن الذي يليق بالمسلم عند هبوب الريح أن يدعو الله وأن يسأله من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ويتعوذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به، كما هو وارد في هذه الأحاديث الثلاثة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهة سب الديك. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك، فإنه يوقظ للصلاة. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
وهذا فيه النهي عن سب الديك، وأن مما جعل الله سبحانه وتعالى في الديك من فضل وخير أنه يوقظ لأفضل الطاعات وهي الصلاة، وهذا فيه أن الديك فيه معونة على القيام لهذه الطاعة، ومن كان يعين على الطاعة يكرم ولا يهان، ولهذا قال: لا تسبوا الديك. وذكر العلة في النهي عن سبه فقال: فإنه يوقظ للصلاة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الديك لأنه يوقظ للصلاة، فكيف بسب العلماء الذين يعملون على إيقاظ القلوب وتوجيه الناس ونصحهم وتعليمهم ودلالتهم للخير وحثهم على الصلاة وأمرهم بالعبادة وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؟
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن قول الإنسان مطرنا بنوء كذا.
عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في النهي عن قول المرء على إثر المطر: مطرنا بنوء كذا. والنوء هو مطالع النجوم وإدبار النجوم، فمن نسب إليها نزول المطر فقد نسب النعمة إلى غير المنعم، والله يقول: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه. والسماء هنا المطر.
في هذا الحديث الوعيد والتهديد لمن يستسقي بالأنواء بنسبة الغيث ونزوله إليها، وأن ذلك كفر، لأن السقيا فضل الله سبحانه، هو الذي ينزل الغيث متى شاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، وسبب النزول هو لجوء العباد إلى الله واستسقاؤهم واستغفارهم وإلحاحهم على الله سبحانه بالدعاء، والذي ينزل الغيث هو الله سبحانه، فمن نسبه إلى الأنواء فهذا من الكفر، ولهذا قال في الحديث: كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.